لسان عربي تقدم مذكرات مجنون، قصة قصيرة للكاتب الروسي نيكولاي غوغول. الترجمة غائب طعمة فرمان وأبو بكر يوسف، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. الثالث من تشرين الأول. اليوم وقع حادث فريد. استيقظت في الصباح متأخرا إلى حد ما، وحين جلبت لي مافرا حذائي المنظف سألتها عن الساعة، فعلمت أنها قد تجاوزت العاشرة كثيرا. أسرعت فارتديت ثيابي، وأقولها صراحة ما كنت سأذهب إلى الدائرة قطعا وأنا أعرف مسبقا بأية جهامة سيقابلني رئيس القسم. إنه منذ زمن يقول لي: ما لرأسك يا أخ، دائما في هرجلة؟ مرة تتخبط كالمخبول وتخلط بالأوراق فلا يستطيع أن يفرزها حتى الشيطان نفسه، وتضع على رأس الورقة حرفا صغيرا بلا تاريخ ولا رقم. ما لك حزين لعين؟ أعتقد أنه يحسدني لأنني أجلس في مكتب المدير، أبر الريش لسعادته. على العموم ما كنت سأذهب إلى الدائرة لولا أملي في أن ألتقي بالمحاسب وأطلب من هذا الزنديق لعل وعسى أن يسلفني شيئا على مرتبي مقدما. هذا أيضا خلقة من خلق الله، وهل حسبته أعطى سلفة على المرتب ذات يوم؟ حاشا لله، يأتي يوم القيامة أقرب من ذلك اليوم، لن يفعل مهما حاولت، ولو كنت في أشد ضائقة لن يفعل هذا الإبليس الأشيب. بينما طبخته في شقته تصفعه على هذا الخد وعلى ذاك، والدنيا كلها تعلم بذلك. أنا لا أفهم الفائدة من الخدمة في دائرة حكومية حيث لا موارد على الإطلاق، بينما الأمر يختلف تماما في حاكمية الولاية والمصالح المدنية والجبايات. فترى هناك من انزوى في أقصى الزاوية يكتب، وسترة الفراك التي عليه حقيرة وسحنته تقززك، ولكنه يستأجر بيتا ريفيا معتبرا، لا يقبل منك حتى قدحا من الصيني المذهب، قائلا لك: هذه هدية يمكنك أن تقدمها لطبيب. أما هو فيهدى له زوج من الخيول المطهمة، أو عربة ركوب صغيرة، أو فراء قندس يساوي 300 روبل لا أقل. تراه في مظهره هادئا يتكلم بلطف: أعرني من فضلك سكينا لبري الريشة، بينما هو يبري المراجع بريا حتى لا يبقى عليه غير قميصه. ولكن مقابل ذلك يمتاز عملنا بالاحترام حقا، والنظافة في كل شيء في الدائرة لن تجدها أبدا في حاكمية الولاية. المكاتب من الخشب الأحمر، وجميع الرؤساء يخاطبونك بصيغة الجمع. نعم، أقول لكم بصراحة، لولا احترامية العمل هذه لكنت قد تركت الدائرة منذ زمن. ارتديت معطفي القديم وتناولت المظلة لأن المطر كان ينزل مدرارا. لم يكن في الشوارع أحد ما عدا النسوة العاميات يغطين رؤوسهن بأديال ثيابهن، والتجار الروس يتضللون بالمظلات، والسعاة يقع عليهم بصري بين حين وآخر. ومن النبلاء لم ألتقي إلا بموظف واحد رأيته في مفترق الطرق، وما إن رأيته حتى قلت لنفسي: لا يا حبيب قلبي، أنت غير ذاهب إلى الدائرة، بل تلاحق تلك التي تركض قدامك وتحدق في ساقيها. أي محتال هذا صاحبنا الموظف، لا يقل والله العظيم عن أي ضابط، ما إن تمر ذات قبعة حتى يتشبث بها. وبينما كنت أفكر في ذلك رأيت عربة تقترب من المخزن الذي كنت أمر به، وعرفتها على الفور، إنها عربة مديرنا. وقلت لنفسي: ولكن أي شغل لمديرنا في المخزن؟ أظنها ابنته. التصقت بالحائط، فتح الخادم باب العربة، فرفرفت الابنة نازلة كالطائر، ورنت ذات اليمين وذات الشمال، وهففت بحاجبيها وعينيها بعذوبة، يا رب يا إلهي قرأ علي السلام، انتهيت تماما. ما الذي جاء بها في هذا الجو الممطر؟ ومع ذلك تجد من يؤكد لك أن نساء غير مغرمات بكل هذه التفاهة. لم تعرفني هي، كما أنني حاولت عمدا أن ألف نفسي قدر المستطاع، لأن المعطف الذي كنت أرتديه مبقع كثيرا فضلا عن طرازه القديم. الناس يلبسون الآن معاطف ذات ياقات طويلة، بينما كانت ياقة معطفي قصيرة متصلة الطرفين، كما أن قماشته ليست متينة. لم تلحق كلبتها الصغيرة أن تقفز إلى باب المخزن فبقيت في الشارع. وأنا أعرف هذه الكلبة، اسمها ميتشي. ما كدت أتريث دقيقة حتى سمعت صوتا ناعما يقول: مرحبا ميتشي. عجيب، من القائل؟ حولت بصري فرأيت سيدتين تتظللان تحت مظلة واحدة، إحداهما عجوز والثانية شابة، ولكنهما مرتا وصدر صوت بالقرب مني ثانية: حرام عليك يا ميتشي، أي شيطان أنت؟ رأيت ميتشي تتشمم كلبا صغيرا كان يسير وراء السيدتين. عجيب، قلت لنفسي، وكفى، ربما أنا سكران. ولكن هذا كما يبدو نادرا يحصل لي.
لا يا فيديل، خسارة أن تفكري هكذا،
سمعت بأذني ما نطقت به ميتشي. كنت واو 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 مريضة جدا.
أوه يا كلبة،
بصراحة اندهشت كثيرا حين سمعتها تتكلم بصوت بشري، ولكنني فيما بعد حين فكرت بكل ذلك مليا زايلتني دهشتي. في الحقيقة حصلت في الدنيا أشياء كثيرة من هذا القبيل. يقولون في إنجلترا رفعت سمكة رأسها وقالت كلمتين بلغة غريبة، حتى أن العلماء يجتهدون منذ 3 أعوام ليعرفوا أي لغة هي، ولم يتوصلوا إلى شيء حتى الآن. كما قرأت في الجرائد عن بقرتين ذهبتا إلى دكان وطلبتا رطلا من الشاي. ولكن دهشت أكثر من ذلك بصراحة حين سمعت ميتشي تقول: كنت قد كتبت لك يا فيديل، ولعل بولكن لم يحمل رسالتي إليك. عسى أن يقطع راتبي إذا كنت أكذب. في حياتي كلها لم أسمع بأن كلبة استطاعت أن تكتب. النبيل وحده يستطيع أن يكتب بشكل صحيح. وبالطبع يمكن أن يكتب أحيانا بعض التجار من أصحاب الحوانيت، وحتى الأقنان يكتبون من حين لآخر، ولكن معظم كتاباتهم آلية بلا فوارز ولا نخاط ولا أسلوب. لقد أدهشني ذلك، وأعترف بأنني منذ بعض الوقت أخذت أحيانا أسمع وأرى مثل هذه الأشياء التي لم يرها ولم يسمع بها أحد حتى الآن. قلت لنفسي لأسير وراء هذا الكلب وأعرف من وماذا يفكر. فتحت مظلتي وتعقبت السيدتين، تحولتا إلى شارع غروخوفيا وانعطفتا إلى شارع ميشانسكيا، ومن هناك إلى شارع ستولاريانيا، وأخيرا إلى جسر كوكوشكين، وتوقفتا أمام بيت كبير. قلت لنفسي: أنا أعرف هذا البيت، إنه ملك زافروكوف، إنه مصنع بالضبط، يضم ساكنين من شتى الأصناف، فكم من طباخات فيه، وكم من وافدين على المدينة، وجماعتنا الموظفون فيه بعدد الكلاب واحد فوق الآخر. وفي هذا البيت أيضا لي صديق ينفخ بالبوق بشكل جيد. وصعدت السيدتان إلى الطابق الخامس، وفكرت مع نفسي: طيب، لا أدخل الآن، بل أحدد المكان، وفي أول فرصة لا أفوت الاستفادة. الرابع من تشرين الأول، اليوم 4، ولهذا كنت عند رئيسنا في مكتبه. جئت في وقت أبكر عن عمد، وجلست أبرو كل الريش. ومديرنا لابد أن يكون ذكيا جدا، كل غرفة مكتبه مملوءة بخزانات الكتب، قرأت عناوين بعضها، كلها علوم رفيعة، علوم يستحيل على جماعتنا الموظفين حتى الاقتراب منها، كلها إما بالفرنسية أو بالألمانية، والنظر إلى وجهه يجعلك ترى كم من العظمة تبهر في عينيه، كما أنني لم أسمع منه قط كلمة زائدة إلا حين أقدم له الأوراق، إذ يسأل: كيف الجو في الخارج؟ رطب يا صاحب السعادة. نعم، لا يمكن أن يقارب بجماعتنا، ورجل دولة، إلا أنني ألاحظ أنه يحبني أكثر من الآخرين. يا ليت ذلك الحب كان من جانب ابنته. خسارة. لا بأس، لا بأس. أسكت. كنت أقرأ في صحيفة النحلة: أي ناس بلهن هؤلاء الفرنسيون؟ اللعنة، ماذا يريدون؟ ليتني والله العظيم أوجعهم عن بكرة أبيهم ضربا بعصا الخيزران. وفي هذه الصحيفة قرأت وصفا جميلا لحفلة الراقصة، كتبه مالك أطيان من كورسك، وملاكو الأطيان الكورسكيون يكتبون بشكل جيد. وبعد ذلك لاحظت أن الساعة بلغت 12:30، بينما رئيسنا لم يخرج من مخدعه. ولكن في نحو الساعة 1:30 وقع حادث لا تقدر أي ريشة على وصفه. انفتح الباب، فظننت أنه المدير. نهضت وثبا من مقعدي ومعي الأوراق، ولكن لم يكن هو، بل هي نفسها. يا أولياء، أي لبس كان عليها؟ ثوبها أبيض كطائر التم. ياه، وبأي فخفخة. ورنت فإذا هي الشمس، الشمس والله العظيم. انحنت محية وقالت: بابا هنا؟ يا ويلي يا ويلي. أي صوت فات، إنها كنارية حقا، كنارية. وكنت أريد أن أقول: لا تأمري بعقابي، وإذا كان ولا بد فعاقبيني بيدك الجنرالية، ولكن اللعنة لم يطاوعني لساني، فلم أقل إلا: لا، غير موجود. نظرت إلي وإلى الكتب وأسقطت المنديل. قفزت بكل ما في قدمي من قوة لالتقاطه، وانزلقت على الأرضية اللعينة، وكدت أدق أنفي بها، إلا أنني تماسكت على كل حال وتناولت المنديل. يا أولياء، أي منديل هو؟ خفيف تماما، من القماش الشفاف، فيه أريج العنبر، العنبر تماما، وتفوح منه الجنرالية أيضا. شكرتني، ابتسمت حتى أن شفتيها السكريتين كادتا تنفرجان، وبعد ذلك طلعت. جلست ساعة أخرى، وإذا بالخادم يأتي ويقول: انصرف يا أكسنتي إيفانوفيتش، السيد استقل العربة من بيته. أنا الآن لا أطيق وسط الخدم، دائما ينطحون في الرواق، على الأقل لو حركوا رؤوسهم وحيوا بانحناء. بل الأكثر من ذلك أن أحد هؤلاء المحتالين خطر في باله أن يضيفني على نشو دون أن يكلف نفسه فينهض من مكانه. ولكن هل تدري أيها الجلف إنني موظف ذو نسب نبيل؟ على كل حال، تناولت قبعتي ولبست معطفي بنفسي، لأن هؤلاء الأسياد لن يعاونوك في ارتدائه، وخرجت. وفي البيت قضيت معظم الوقت في السرير، ثم استنسخت أبياتا جميلة جدا. تقول الأبيات: الساعة التي لم أرى فيها محبوبتي أظنها سنة، وأكره حياتي وأقول: أيحق لي أن أعيش. أظن أن هذه الأبيات هي من نظم بوشكين. وفي المساء التففت بمعطفي واتجهت إلى مدخل بيت سعادتها، وانتظرت طويلا لعلها تخرج لتستقل العربة، فأتمتع بالنظر إليها مرة أخرى، ولكنها لم تخرج. رئيس القسم جن جنونه. عندما وصلت إلى الدائرة استدعاني إلى غرفته، وأخذ يقول لي هكذا: حسنا، قل لي أرجوك ما هذا الذي تفعله؟ فأجبت: كيف ما هذا؟ أنا لا أفعل شيئا. طيب، حكم عقلك جيدا، فأنت قد تخطيت 40، أنا الأوان لتعود إلى رشدك. ماذا تتخيل نفسك؟ أتظنني لا أدري حيلك؟ أنت تغازل ابنة المدير وحق الرب، انظر إليك، فكر فقط ماذا أنت. أنت صفر لا أكثر، ليس في جيبك فلس واحد. على الأقل لو عاينت وجهك في المرآة إلى أين أنت ترنو تخطفه الشيطان، لأن له وجها يشبه إلى حد ما قارورة صيدلية، وعلى رأسه خصلة شعر معكوفة، ويشمخ برأسه ويدهنه كالطر، يظن أن كل شيء ميسر له وحده. إنه الحسد بعينه، فقد يكون قد رأى علائم الود نحوي، ولكن بسقط عليه، ويتصور درجته في الوظيفة مهمة جدا. علق ساعته بسلسلة ذهبية وأوصى على حذاء بقيمة 30 روبلا. عليه اللعنة. وهل أنا بلا نسب؟ هل أنا من عائلة خياطين أو من أبناء ضباط صف؟ أنا من سلالة نبلاء، وأستطيع أن أصل إلى أعلى درجة، فما زلت في 40، السن التي تبدأ فيها الوظيفة بشكل حقيقي. فانتظر يا صاح، سنكون نحن أيضا برتبة عقيد، أو ربما إذا وفق الله سنصل إلى رتبة أعلى، وستكون لنا أيضا مكانة وأحسن من مكانتك. كيف دخل في رأسك أنك وحدك الرجل المعتبر؟ أعطني سترة فراك مفصلة خصيصا أو على الموضة، وعقد لي ربطة عنق كربطتك، وعند ذاك لن أجعلك حتى حشوة لحذائي. ولكنني بلا موارد، هذه المصيبة. الثامن من تشرين الثاني. كنت في المسرح، مثل الأبله الروسي فيلانكا. ضحكت كثيرا كما مثلوا فودفيلا، فيها أشعار طريفة عن موظفي المحكمة، ولا سيما عن مسجل الصادرات والواردات. أطلقوا فيها ألسنتهم حتى لدهشت كيف سمحت بها الرقابة. وعن تجار يقولون على المكشوف أنهم يخدعون الناس، وأبناؤهم يعربدون ويدعون النبالة. وهناك مثان شعرية عن الصحفيين أيضا، مسلية جدا، إنهم يحبون شتم كل شيء طوال الوقت، والمؤلف يطلب من الجمهور الحماية. المؤلفون اليوم يكتبون مسرحيات طريفة جدا. أنا أحب مشاهدة المسرح، ما أن تصير بعض الفلوس في جيبي حتى لا أصطبر وأذهب إليه. بينما يوجد بين جماعتنا الموظفين خنازير لا يذهبون إلى المسرح قطعا إلا إذا أعطيتهم التذاكر مجانا. غنت إحدى الممثلات غناء لطيفا، وتذكرت تلك. أوه خسارة، لا بأس لا بأس، أسكت. التاسع من تشرين الثاني. توجهت إلى الدائرة في 8:00، وتظاهر رئيس القسم بأنه لم يلحظ وصوله، وأنا من جانبي تظاهرت وكأن لا شيء حصل بيننا. صرت أعيد النظر في الأوراق وأدققها. خرجت في 4:00، مررت بمنزل المدير، لم أرى أي شيء. قضيت معظم الوقت بعد الغداء مستلقيا على الفراش. الحادي عشر من تشرين الثاني. اليوم جلست في غرفة مكتب المدير، وروت له 23 ريشة، ولها لسعادتها 4 ريش. إنه يحب كثيرا أن يكون عنده أكبر عدد من الريش. لابد أنه دماغ دائما صامت، بينما يناقش كل شيء في ذهني على ما أظن. ليتني أعرف في أي شيء يفكر أكثر من غيره، وماذا يضمر في هذا الرأس. ليتني أنظر عن قرب في حياة هؤلاء الأسياد. كل تلك الدسائس والمناورات، كيف هم وماذا يعملون في وسطهم؟ هذا ما أود أن أعرفه. فكرت عدة مرات أن أدخل في حديث مع سعادته، ولكن اللعنة على لساني لا يطاوعني أبدا. لا أقول إلا إن الجو بارد أو دافئ، ولا يطلع من لساني أكثر من ذلك إطلاقا. وددت لو ألقي نظرة في غرفة الجلوس التي لا أراها إلا من خلال الباب الموارب أحيانا، وبعد غرفة الجلوس غرفة أخرى. ما أغنى أثاثها، أية مرايا وأي أوان صينية. وددت لو ألقي نظرة إلى ذلك النصف حيث تعيش سعادتها، هذا ما أوده من كل قلبي. أنظر في غرفة الزينة وكيف تصطف كل تلك العلب والقوارير والزهور التي تذبل من لفح الأنفاس، وكيف تتناثر هناك ملابسها التي هي أشبه بالزغب منها بالملابس. وددت لو أنظر في مخدعها، أظن هناك عجيب، أظن أن هناك جنة لا مثيل لها حتى في السماوات. ليتني أنظر إلى التختة التي تضع عليها قدمها وهي تنزل عن السرير، وكيف تتجورب هذه القدم الحلوة بجورب أبيض كالثلج. لا بأس، لا بأس، أسكت، أسكت. اليوم على كل حال لمعت في ذهني فكرة. تذكرت ذلك الحديث الذي سمعته يدور بين الكلبتين في شارع نيفسكي، وقلت لنفسي الآن سأعرف كل شيء. يجب أن أخطف الرسائل التي كانت تتبادلها هاتان الكلبتان الحقيرتان، وأعتقد أنني سأعرف شيئا ما، بل وأعترف أنني ذات مرة دعوت ميتشي إلى غرفتي وقلت لها اسمعي يا ميتشي، نحن الآن وحيدان، وإذا شئت قفلت الباب حتى لا يرانا أحد، خبريني بكل ما تعرفينه عن الآنسة، ماذا وكيف، وأحلف لك بالرب أنني لن أكشف شيئا لأحد. ولكن الكلبة الماكرة صكت ذيلها وانكمشت إلى النصف وخرجت من الباب وكأنها لم تسمع شيئا. منذ زمان وأنا أعتقد بأن الكلبة أذكى من الإنسان بكثير، بل وكنت موقنا بأنها تستطيع أن تتكلم، ولكن عنادها وحده يحول دون ذلك. إنها سياسية حاذقة تلحظ كل شيء، كل نيات الإنسان. على كل حال سأذهب إلى بيت زوفروكوف غدا مهما يكن من شيء، وأستجوب فيدال، فقد أنجح في اختطاف كل الرسائل التي كتبتها ميتشي لفيدال. الثاني عشر من تشرين الثاني. خرجت في الساعة الثانية ظهرا لأرى فيدال حتما وأستجوبه. أنا لا أطيق الكرنب الذي تفوح رائحته من كل دكاكين الخردوات في شارع ميشنسكاي، كما أن من وراء بوابة أي بناية يخرج سخام جهنمي جعلني ألف أنفي وأركض بكل قوتي. وعلاوة على ذلك فإن هؤلاء الحرفيين الخبثاء يطلقون العفونات والدخان من مشاغلهم بكمية كبيرة تجعل من المتعذر تماما على الرجل المهذب أن يتمشى هنا. وعندما صعدت إلى الطابق السادس وقرعت الجرس الصغير، خرجت فتاة ليست قبيحة أبدا، ذات نمش صغير. عرفتها، هي نفس الفتاة التي كانت تسير مع العجوز. احمرت قليلا ففطنت إلى سر احمرارها رأسا. أنت يا حلوتي ترغبين في أن يزورك خطيب؟ قالت ماذا تريد؟ أريد أن أتحدث قليلا إلى كلبتك. كانت الفتاة بلهاء، أدركت رأسا أنها بلهاء. وفي ذلك الوقت جاءت الكلبة تنبح. أردت أن أختطفها ولكن الحقيرة كادت تنشب أنيابها في أنفي، إلا أنني رأيت في الزاوية مربضا لنوم الكلاب. أي نعم، تلك بغيتي. تقدمت منها ونبشت القش في تلك العلبة الخشبية، ولدهشة الخارقة أخرجت ضبة من الوريقات الصغيرة. ولما رأت الكلبة الحقيرة ذلك عضتني في بادئ الأمر من ربلة ساقي، وبعد ذلك حين تشممت أنني أخذت الوريقات أخذت تولول وتداهن. ولكنني قلت لا يا حلوة، مع السلامة، وانطلقت خارجا. أظن الفتاة اعتبرتني مجنونا لأنها كانت مذعورة للغاية. وعندما وصلت إلى البيت أردت أن أباشر العمل فورا وأدقق هذه الرسائل، لأنني لا أرى جيدا في ضوء الشموع. ولكن مافرا طرأت على ذهنها أن تغسل أرضية الغرفة. إن هؤلاء الفنلنديات يغمرن بالنظافة والترتيب في الوقت غير المناسب دائما، ولهذا خرجت أتمشى وأتروى فيما حدث. الآن وفي آخر الأمر سأعرف كل الأمور والأفكار، كل تلك الدوافع، وأنفذ أخيرا إلى كل شيء. إن هذه الرسائل ستفتح لي كل شيء. الكلاب معشر أذكياء، وهم يعرفون كل العلاقات السياسية، ولهذا أعتقد سيكون كل شيء في باطن هذه الرسائل. الشخصية وكل شؤون صاحبنا رجل الدولة ذاك، وسيكون فيها أيضا شيء عن تلك التي... لا بأس، أسكت. وفي المساء عدت إلى البيت وقضيت معظم الوقت مستلقيا على السرير. الثاني عشر من تشرين الثاني. حسنا، لنرى. الرسالة واضحة إلى حد ما، ومع ذلك فإن في الخط شيئا كلبيا كما يبدو. نقرأ: عزيزتي فيدل، أنا لا أستطيع أن ألف اسمك العامي، وكأنما لم يكن في ميسورهم أن يختاروا اسما ألطف. فيدل، روزا، أية لفظة مبتذلة. على كل حال سأترك كل ذلك جانبا. أنا مسرورة جدا بأننا فكرنا في أن نتراسل. الرسالة صحيحة جدا من الناحية النحوية، النقاط والفوارز في مكانها، وحتى أدق العلامات. رئيس قسمنا نفسه لا يقدر أن يكتب بهذا الشكل، ولو أنه يردد أنه درس في الجامعة في وقت ما. ولنواصل القراءة. أعتقد أن تبادل الأفكار والمشاعر والانطباعات مع شخص آخر هو إحدى النعم الأولى في الدنيا. هذه الفكرة مسروقة من مؤلف مترجم عن الألمانية، لا أتذكر اسمه. فلنتابع. أنا أقول ذلك عن خبرة، رغم أنني لم أتجول في العالم أبعد من بوابة عمارتنا. فهل حياتي لا تجلب متعة؟ إن سيدتي التي يسميها باباها الصوفية تحبني إلى حد الذهول. لا بأس، لا بأس، أسكت. فلنتابع. وبابا أيضا غالبا جدا ما يداعبني، وأنا أشرب الشاي والقهوة مع الحليب. يا عزيزتي، علي أن أقول لك إنني لا أجد أي متعة في العظام الكبيرة المعروقة التي يقرقشها كلبنا بولكان في المطبخ. العظام لذيذة إذا كانت من عظام الطيور فقط، على أن تكون غير مفرغة من نخاعها من قبل أحد، ولذيذ أن تختلط ببعض الصلصات، ولكن بدون مخللات ولا خضر. غير أنني لا أعرف أسوأ من عادة تقديم كرات لباب الخبز المدورة إلى الكلاب. تصوري أحد السادة الجالسين إلى المائدة، والذي أمسك بيده مختلف القذارات، يدعك الخبز بيديه هاتين ويدعوك إليه، ويدس في أسنانك كرة من هذه الكرات، وأنت لا تستطيعين أن ترفضي، لأن هذا تصرف غير مؤدب، فتضطرين إلى أكلها وتأكلينها، ولكن بتقزز. الشيطان وحده يعرف ما هذا، أي هدر هذا؟ كأنه لا يوجد موضوع أفضل من هذا لتكتب عنه. لننظر في الصفحة الأخرى، فقد يكون ما فيها أقرب إلى المنشود. أنا على استعداد كبير لتزويدك بالمعلومات عن كل ما يحدث عندنا، وكنت قد حدثتك ذات مرة عن السيد الأكبر الذي تسميه صوفيا بابا. إنه رجل غريب الأطوار جدا. وأخيرا، نعم، كنت أعرف أن للكلاب نظرة سياسية إلى كل الموضوعات. فلنرى ما هو بابا هذا. غريب الأطوار جدا، يلتزم الصمت في أكثر الأوقات، ونادرا جدا ما يتكلم، ولكنه قبل أسبوع كان يتكلم مع نفسه بلا انقطاع. سأحصل أم لا أحصل؟ يضم يده على ورقة ويطوي الأخرى فارغة ويقول: سأحصل أم لا أحصل؟ ومرة وجه إلي سؤالا: ما رأيك يا ميتشي، هل سأحصل أم لا أحصل؟ ولم أستطع أن أفهم شيئا بتاتا، فتشممت حذاءه وانصرف. وبعد ذلك، بعد أسبوع، جاء بابا مغمورا بفرح عظيم. وطوال الصباح كان السادة ذوي البزات الرسمية يترددون عليه ويهنئونه على شيء ما، وعلى المائدة كان مبتهجا ابتهاجا لم أره عليه قط، وكان يطلق النكات. وبعد الغداء رفعني إلى رقبته وقال: انظري يا ميتشي، انظري أي شيء هذا. رأيت شريطا فشممته، ولكني لم أجد فيه أي عبير قطعا، وأخيرا لعقته خلصة، كان مالحا قليلا. أظن هذه الكلبة تجاوزت كثيرا في كلامها، أخشى أن يضربوها. بهذا الغرور هو؟ يجب أن أخذ ذلك بعين الاعتبار. لنتابع القراءة. مع السلامة يا عزيزتي، عندي ما يشغلني، هذا وذاك، غدا سأكمل الرسالة. مرحبا، أنا الآن معك ثانية، اليوم سيدتي صوفيا. طيب لنرى ماذا صوفيا. خسارة، لا بأس لا بأس، سنواصل. سيدتي صوفيا كانت في عجلة من أمرها، تتهيأ لحفلة الراقصة، وقد فرحت لأنني في غيابها أستطيع الكتابة إليك. سيدتي صوفيا دوما تفرح جدا في الذهاب إلى حفلة الراقصة، ولو أنها أثناء لبسها تحتد دائما تقريبا. أنا لا أفهم أبدا يا عزيزتي أي متعة في الذهاب إلى حفلة الراقصة. صوفيا تعود من الحفلة الراقصة إلى البيت في الساعة 6 صباحا، وأحدث دائما تقريبا من وجهها الشاحب المعروق أنهم لم يقدموا لهذه المسكينة طعاما. وأقولها بصراحة، أنا لا أستطيع أن أعيش بهذا الشكل. لو انقطعوا عن تقديم لحم القبج بالصلصة أو أجنحة دجاج محمصة لي، لتحيرت ماذا سيحصل لي. ولذيذة أيضا السلطة مع العصيدة، أما الجزر أو اللفت أو الخرشوف فلن يكون لذيذا أبدا. إنه أسلوب متعكر كثيرا، تعرف منه رأسا أن كاتبه ليس من البشر، تبدأ حسب الأصول وتنتهي على الطريقة الكلباوية. لننظر في رسالة أخرى أطول قليلا. ولم يكتب تاريخ الإرسال أيضا؟ طيب لنقرأ. يا عزيزتي، كم هو محسوس اقتراب الربيع، قلبي يخفق وكأنما يتوقع شيئا طوال الوقت، وفي أذني ضجيج دائم، حتى أنني غالبا ما أرفع رجلي وأقف بضع دقائق مسططا إلى الباب وأكاشفك أن لي الكثير من المغازلين، وغالبا ما أجلس على النافذة أتطلع إليهم. ليتك تعرفين أي دميمين بينهم، بعضهم غليظ، كلب هجين سارح، أحمق بشكل فظيع، والحماقة مرسومة على وجهه، ويسير في الشارع متعاظما، ويتصور أنه شخصية مرموقة، يظن أن الجميع يرمقونه. مستحيل، أنا لا أعيره أي التفات، وكأنني لم أره. وهناك كلب دراوس ضخم رهيب يتوقف أمام شباكي، ولو وقف على قائمتي الخلفيتين، وهذا ما لا يحسنه هذا الأزعر على ما أظن، لكان أطول بمقدار رأس من بابا صاحبتي صوفيا، الذي هو الآخر طويل إلى حد ما وسمين. إن هذا المتحجر الدماغ وقح إلى حد مفزع على ما أتصور. دمدمت عليه ولكنه لم يكترث، على الأقل لو عكنن وجهه. أخرج لسانه ودل أذني العائلتين وراح يحدق في الشباك. أي جلف هو؟ ولكن لا يعقل أنك يا عزيزتي تتصورين أن قلبي خال من أي ميل عاطفي. لا، ليتك رأيت أحد المغازلين وهو ينسل من سياج البيت المجاور. إن اسمه تريزور. يا عزيزتي، أي بوز لطيف له. يا عزيزتي، ما ألطف بوزه. اتفوه إلى الشيطان، أي هراء، وكيف يمكن ملء الرسائل بمثل هذه السفاسف؟ هاتوا لي إنسانا، أريد أنا أن أرى إنسانا، أطالب بطعام يمكن أن تتغذى فيه روحي وتتلذذ. ولكن بدلا من ذلك أجابه بهذه التوافه. لنترك هذه الصفحة، فلربما تكون التالية أحسن. كانت صوفيا جالسة وراء الطاولة تخيط شيئا، وكنت أنظر في الشباك لأنني أحب التفرج على المارة، وإذا بالخادم يدخل ويقول: جاء توبلوف. فصاحت صوفيا: ليتفضل. واندفعت تعانقني: آه يا ميتشي، آه يا ميتشي، ليتك تعرفين أي شخص هو. أسود الشعر من ضباط القصر، وعيناه سوداوان ومتوهجتان كالنار. وركضت صوفيا إلى حجرتها، وبعد دقيقة دخل ضابط قصر شاب ذو فودين طويلين أسودين، واقترب من المرأة وعدل شعره وأجال بصره في الغرفة. دمدمت قليلا وجلست في مكاني، وبعد قليل خرجت صوفيا وانحنت بهيجة ردا على تحيته المؤدبة. أما أنا فكأنني لم ألحظ شيئا، وتابعت النظر من الشباك، إلا أنني ملت برأسي قليلا وحاولت أن أسمع عما سيتحدثان. آه يا عزيزتي، أي هراء كانا يتحدثان به؟ يتحدثان عن سيدة بدلا من أن تقوم بحركة معينة في الرقص قامت بحركة أخرى، وعن شخص يدعى بوبو كان في يقته المدورة كثير الشبه باللقلق وكاد يسقط، وعن امرأة تسمى ليدينيا تتصور أن عينيها زرقاوان بينما هما خضروان، وما إلى ذلك. وفكرت في نفسي: ما بعد الفرق بين ضابط القصر هذا وتريزور؟ إنه بعد السماء، هذا هو الفرق. أولا، لضابط القصر وجه عريض أملس تماما، حوله فودان طويلان وكأنما أحاطه بمنديل أسود، بينما بوز تريزور رقيق وعلى جبينه غرة بيضاء. وخصر تريزور لا تمكن حتى مقارنته بخصر ضابط القصر، والعينان والتصرفات والقيافة لا تشبهه كليا. آه ما أبعد الفرق. أنا لا أعرف يا عزيزتي ماذا وجدت في صاحبها توبلوف هذا، وما سر إعجابها به. أنا نفسي بدت أتصور أن في الأمر خطأ، مستحيل أن يكون قد سحرها ضابط القصر بهذا الشكل. لننظر ماذا بعد. يبدو لي أنها إذا كانت اليوم تعجب بضابط القصر، فمن القريب ستعجب بذلك الموظف الذي يجلس في مكتب باباها. آه يا عزيزتي، ليتك عرفت أي دميم الخلقة هو. سلحفات في زكيبة تماما. ترى من يكون هذا الموظف؟ اسم عائلته غريب جدا، وترينه دائما يجلس يبرو الريش، على رأسه شعر كثير الشبه بالتبن. بابا يرسله دائما بدلا من الخادم. يبدو أن هذه الكلبة الحقيرة تقصدني، ولكن أين شعري من التبن؟ صوفيا لا تستطيع أن تكبح ضحكتها حين تقع عيناها عليه. تكذبين أيتها الكلبة الملعونة، أية لغة رذيلة، وكأنني لا أعرف أن ذلك من الحسد، كأنني لا أعرف دسائس من هذا. هذه دسائس رئيس القسم، الرجل جرفه الحسد القاهر، فهو يؤذي ويؤذي في كل خطوة يؤذي. على كل حال لنرى رسالة أخرى، فقد تتكشف القضية فيها من تلقاء نفسها. عزيزتي فيدل، اعذريني على أنني لم أكتب لك منذ زمان، كنت في نشوة غامرة. كان أحد الكتاب على حق تام حين قال: الحب عمر ثان. كما أن بيتنا يشهد الآن تغيرات كبيرة، ضابط القصر يزورنا الآن كل يوم، وصوفي مغرمة به إلى حد الغيبوبة، وبابا مرح جدا، كما أنني سمعت من خادمنا غريغوري الذي يكنس أرضية البيت ويتكلم مع نفسه دائما تقريبا أن العرس سيكون عن قريب، لأن بابا يريد بالتأكيد أن يزف ابنته إلى جنرال أو ضابط قصر أو عسكري برتبة مقدم. اللعنة على الشيطان، لا أستطيع أن أقرأ أكثر. كل ما هو أفضل في الدنيا من نصيب ضابط القصر أو الجنرالات، ما إن تجد لنفسك غنيمة صغيرة وتتصور أنها تحت متناول يدك حتى ينتزعها منك ضابط قصر أو جنرال. اللعنة، كم أود لو أكون جنرالا، لا لأخطب يد فتاة أو غير ذلك، بل أود أن أكون جنرالا لغرض واحد فقط، وهو أن أرى كيف سيحومان حولي ويقومان بكل تلك الدسائس والمناورات المختلفة التي يقوم بها رجال القصر. وبعد ذلك أقول لهما بسقط على كليكما، تخطفكما الشيطان، خسارة. مزقت رسائل الكلبة الحمقاء إربا. الثالث من كانون الأول. مستحيل، أكاذيب، لن يحصل عرس. ماذا يعني أنه ضابط القصر؟ هذا لا أكثر من مباهاة، ليس شيئا مرئيا يمكن أن يلمس باليد. وأن يكون ضابط قصر لا يعني أن تكون له عين ثالثة على الجبين، وأنفه ليس مصنوعا من ذهب، بل مثل أنفي وأنف أي إنسان. يشتم به لا يأكل، يعطس به لا يسعل. كم من مرة أردت أن أتوصل من أين تأتي هذه الفروق؟ لماذا أنا ملاحظ أوراق؟ وبأي موجب أنا ملاحظ أوراق؟ ربما أنا كونت أو جنرال، ولكن أبدو ملاحظ أوراق. ربما أنا نفسي لا أعرف من أنا، وكم في التاريخ من أمثلة على ذلك. إنسان بسيط وليس من سلالة نبلاء مثلي، مجرد عامي من أهل المدينة أو حتى فلاح. وفجأة يكتشف أنه من علية القوم، وأحيانا حتى قيصر. أحيانا يطلع من ريفي ما لا يمكن أن يطلع أحيانا من نبيل. فلو ألبس مثلا بزة جنرال، وعلى منكبي الأيمن كتافية، وعلى منكبي الأيسر كتافية، وعبر صدري وشاح أزرق، فماذا سيكون؟ عندها ماذا ستقول حسناء تلك؟ وماذا سيقول باباها مديرنا؟ أوه، ذلك المغرور الكبير، إنه ماسوني، ماسوني بالتأكيد، ولو أنه يتظاهر بهذا وذاك. ولكني فطنت في الحال أنه ماسوني، فهو إذا قدم لأحد يده لا يمد إلا إصبعين. ثم ألا يمكن أن تخلع علي فجأة رتبة جنرال حاكم ولاية؟ أو أكون مأمورا عسكريا أو ذا رتبة أخرى من تلك الرتب؟ أود أن أعرف لماذا أنا ملاحظ أوراق، وملاحظ أوراق بالذات. الخامس من كانون الأول. اليوم قضيت الصباح كله أقرأ الجرائد. في إسبانيا تجري أمور غريبة، بل ولم أستطع أن أفهمها بشكل جيد. يقولون إن صاحب العرش خلع عن عرشه، وإن رجال الدولة يجدون صعوبة كبيرة في اختيار الوريث، وبسبب ذلك تحدث قلاقل. إن هذا يبدو لي غريبا للغاية، كيف يخلع صاحب عرش عن عرشه؟ يقولون إن دونا من الدونات يجب أن تتبوأ العرش. لا يمكن أن تتبوأ دونة عرشا، مستحيل. يجب أن يتبوأ العرش ملك، إلا أنهم يقولون لا يوجد ملك. ولكن لا يمكن أن لا يوجد ملك، لا توجد دولة بدون ملك. الملك موجود، سوى أنه في مكان مجهول الآن، فقد يكون في إسبانيا نفسها، ولكن أسباب معينة عائلية أو غيرها، أو خوفا من جانب الدول المجاورة، فرنسا مثلا أو غيرها، تجعله يختبئ. أو لعل هناك أسبابا أخرى. كنت متهيئا كليا للخروج إلى الدائرة، إلا أن أسبابا وتأملات مختلفة أعاقتني عن ذلك. وما تزال شؤون الإسبانية تلازم ذهني ولا تبارحه. كيف يمكن لدونة لامرأة أن تصبح ملكة؟ هذا غير مسموح. أولا، إنجلترا لا تقبل به، كما أن هذه قضايا سياسية لأوروبا كلها. الإمبراطور النمساوي مولانا القيصر، أعترف أن هذه الأحداث أتعبتني وهزتني حتى أنني لم أستطع أن أقوم بأي شيء طوال اليوم. نبهتني مافرا إلى أنني أثناء الغداء كنت سارحا تماما، وبالفعل يبدو أنني من شرود الذهن أوقعت صحنين على الأرض فتحطما في الحال. بعد الغداء ذهبت لأتنزه، لم أستطع أن أستخلص شيئا ذا نفع على الإطلاق. قضيت معظم الوقت مستلقيا على السرير أفكر في شؤون إسبانيا. عام 2000، 43 من شهر نيسان. اليوم يوم عيد عظيم للغاية. في إسبانيا يوجد ملك، بحثوا عنه فوجدوه، وهذا الملك هو أنا. واليوم فقط عرفت بذلك. أعترف بأنني شعرت فجأة وكأن برقا أضاء. أنا لا أفهم كيف استطعت أن أظن وأتصور نفسي ملاحظ أوراق. كيف أمكن أن تدخل هذه الفكرة الطائشة في رأسي؟ لطيف أن أحدا لم يفطن في حينها إلى أن يضعني في مستشفى المجاذيب. والآن كل شيء مفتوح أمامي. الآن أرى كل شيء وكأنه على راحة يدي. ولكن من قبل لا أفهم، من قبل كان كل شيء أمامي وكأنه في ضباب. وكل ذلك على ما أعتقد، لأن الناس يتوهمون أن دماغ الإنسان موجود في رأسه. لا، لا قطعا. الريح تأتي به مندفعة من ناحية بحر قزوين. في البداية أعلنت لمافرا من أنا، وعندما سمعت أنها في حضرة الملك الإسباني رفعت ذراعيها إلى فوق باندهاش وكادت تموت من الخوف. إن هذه الحمقاء لم تر قط ملكا إسبانيا، إلا أنني حاولت أن أهدئها، وحاولت بكلمات رقيقة أن أؤكد ودي لها وأنني لست زعلانة بالمرة، لأنها أحيانا لم تكن تنظف جزمتي بشكل جيد. ذلك لأن هؤلاء ناس جهلة لا يجوز التكلم معهم عن موضوعات رفيعة. وقد ذعرت لأنها توقن بأن جميع الملوك في إسبانيا يشبهون فيليب الثاني، ولكنني أقنعتها بأنه لا يوجد أي شبه بيني وبين فيليب، وليس لي أي كابوتشي. لم أذهب إلى الدائرة، إلى جهنم. لا يا أصحاب، لن تغروني الآن، لن أقبل باستنساخ أوراقكم الحقيرة. السادس والثمانون، إذا كانت 20، بين النهار والليل. اليوم جاء مسؤولنا عن شؤون الموظفين ليجعلني أذهب إلى الدائرة، فأنا منذ أكثر من 3 أسابيع قد انقطعت عن الدوام. ذهبت إلى الدائرة على سبيل المزاح. تصور رئيس القسم أنني سأنحني محيا وأعتذر، ولكني نظرت إليه بلا اكتراث وبغضب لم أتوسع فيه وتسامح لم أكثر منه، وجلست في مكاني وكأنني لم ألحظ أحدا. نظرت إلى كل كتبة الأوراق الأوغاد وأنا أفكر، ماذا لو عرفتم من يجلس بينكم؟ يا رب، أي هرج ستثيرون؟ ثم إن رئيس القسم نفسه سيطوي جذعه بانحناءة من وسطه كما يفعل الآن أمام المدير. وضعوا أمامي أوراقا لألخصها، ولكنني لم أمسسها بإصبع. وبعد بضع دقائق حصل اضطراب، وقالوا إن المدير قادم. وركض موظفون كثيرون يسابق بعضهم بعضا ليعرضوا أنفسهم أمامه، ولكني لم أتحرك من مكاني. وعندما سار عبر قسمنا زرر الجميع أزرار ستراتهم لفراك، ولكنني لم أبدي أي حركة إطلاقا. مدير، وماذا يعني؟ أن أقوم له؟ مستحيل. وأي مدير هو؟ إنه سداد وليس مدير. إنه سداد اعتيادي، وسداد بسيط ولا أكثر، من تلك التي تسد بها الزجاجات. وأكثر ما أطربني أنهم دسوا لي ورقة لأوقعها. ظنوا أنني سأكتب في طرف الورقة تماما رئيس الأوراق فلان. لن يكون. شخبطت في أبرز مكان حيث يوقع مدير الدائرة عادة، فرديناند الثامن. ويجب أن تروا أي صمت مهيب خيم على المكان. ولكنني لوحت بيدي فقط وقلت لا حاجة لأي إشارة للتبعية، وخرجت. ومن هناك توجهت إلى شقة المدير رأسا. لم يكن في البيت، لم يرد الخادم أن يدخلني، لكنني قلت له ما جعله يسبل ذراعي، وقصدت إلى غرفة الزينة رأسا. رأيتها جالسة أمام المرأة فوثبت من مكانها وتراجعت عني. على كل حال لم أقل لها إنني ملك إسبانيا، بل قلت فقط في انتظارها سعادة لا تستطيع حتى أن تتخيلها.
وأننا سنكون سوية رغم مكائد الأعداء. ولم أرد أن أقول أكثر من هذا وخرجت من تلك المخلوقة الكريهة المرأة. الآن عرفت ما هي المرأة. قبل هذا الحين لم يكن أحد يعرف من تعشق المرأة. أنا أول من اكتشف ذلك. المرأة تعشق الشيطان، نعم من غير مزاح. الفيزيائيون يكتبون سخافات عن كونها كذا وكذا، إنها لا تحب إلا الشيطان. انظروا، إنها توجه نظارتها اليدوية من مقصورتها في الطابق الأول. هل تظنون أنها تنظر إلى ذلك السمين ذي الوسام؟ لا أبدا، إنها تنظر إلى الشيطان، الشيطان الواقف وراء ظهره. هو يتخفى في فراكه، والآن يشير له بإصبعه من هناك. وستتزوجه، تتزوجه حتما. أما آباؤهن ذو الرتب، هؤلاء جميعهم، كل هؤلاء الذين يتذللون وينسلون إلى البلاط ويقولون إنهم وطنيون وما إلى ذلك، فإنهم يريدون منافع. هؤلاء الوطنيون يريدون منافع، إنهم يبيعون الأمة والأب والرب لقاء فلوس. هؤلاء البغرورون باعة المسيح. كل هذا غرور، والغرور يأتي من الفقاعة الصغيرة تحت اللسان، والتي توجد فيها دودة صغيرة بحجم رأس الدبوس. وكل ذلك من صنع حلاق يسكن في شارع غروخوفيا، لا تذكر اسمه، ولكن من المعروف المؤكد أنه وقابلة مولدة عجوز يريد أن ينشر دينا غير المسيحية. ولذلك يقال إن جزءا كبيرا من الشعب في فرنسا قد اعتنق هذا الدين.
بتاريخ ما، يوم خارج الشهور، كنت أتمشى متخفيا في شارع نيفسكي. مر صاحب الجلالة الإمبراطور. الناس جميعا رفعوا القبعات، وأنا أيضا، إلا أنني لم أظهر أي علامة على أنني ملك إسبانيا. وجدت من غير اللائق أن أكشف عن نفسي هنا أمام الملأ، فقد كان يجب قبل كل شيء أن أقدم نفسي إلى البلاط. ولم يكن يوقفني عن ذلك إلا كوني لا أملك حلة الملوكية حتى الآن، على الأقل لو أحصل على عباءة الملوك. أردت أن أوصي عليها أحد الخياطين، ولكن هؤلاء حمير تماما، كما أنهم يستهينون بعملهم كليا ويمهدون الطريق. قررت أن أصنع عباءة من سترة رسمية جديدة لم ألبسها غير مرتين، ولكي لا يفسد هؤلاء الأردال السترة عزمت على أن أخيط العباءة بنفسي، وأغلقت الباب علي حتى لا يراني أحد. قصصت السترة كلها بالمقص، لأن التفصيل يجب أن يكون مختلفا تماما. لا أتذكر اليوم وكذلك الشهر، والشيطان يعرف متى كان ذلك. العباءة جاهزة تماما ومخاطة، صرخت مافرا حين رأتني، إلا أنني لم أقرر بعد تقديم نفسي إلى البلاط. لم تصل البعثة من إسبانيا حتى الآن، ولا يليق أن أفعل ذلك بدون مبعوثين. لا يكون لمقامي أي وزن، أنا أنتظرهم من ساعة إلى أخرى. الأول من يدهشني كثيرا إبطاء المبعوثين. أية أسباب يمكن أن تحول دون وصولهم؟ أي عقل أن تكون فرنسا؟ أجل، إنها دولة معرقلة للغاية. أردت التوجه إلى البريد لأسأل عن وصول المبعوثين الإسبان، ولكن مأمور البريد بليد للغاية، لا يعلم شيئا، يقول لا يوجد هنا أي مبعوثين إسبان، وإذا كنت أريد أن أكتب رسائل فسيستلمها حسب التعريفة المقررة. تخطفك الشيطان، ما معنى الرسالة؟ الرسالة هراء، الصيادلة يكتبون الرسائل. مدريد، في 30 من شباط ياري. هانذا في إسبانيا، وقد حدث هذا بسرعة فائقة بحيث ما كنت أفيق على نفسي. صباح اليوم وفد علي المبعوثون الإسبان، فجلست معهم في العربة، والسرعة غير الاعتيادية التي سرنا بها بدت لي غريبة، فقد كنا ننطلق بسرعة هائلة حتى وصلنا الحدود الإسبانية في ظرف نصف ساعة. وعلى العموم الطرق الحديدية الآن تعم أوروبا كلها، كما أن البواخر تسير بسرعة خارقة. وأرض إسبانيا غريبة، حين دخلنا الغرفة الأولى رأيت عددا كبيرا من الناس حليقي الرؤوس، إلا أنني حدثت فورا أنهم إما نبلاء إسبان أو جنود، لأن هؤلاء يحلقون رؤوسهم. وبدا لي تصرف مستشار الدولة الذي قادني من يدي غريبا جدا، فقد دفعني إلى حجرة صغيرة وقال: اقعد هنا، وإذا كنت ستسمي نفسك الملك فرديناند فسأظل أضربك حتى أقلع هذه العادة منك. ولما كنت أعرف أن ذلك مجرد تجربة أجبت بالنفي، وعلى ذلك ضربني بالعصا مرتين على ظهري ضربا موجعا حتى كدت أصرخ، ولكنني تماسكت بعد أن تذكرت أن هذه عادة فروسية عند تسلمي لقب الرفيع، لأن عاداتي الفروسية ما زالت قائمة في إسبانيا حتى الآن. وحينما بقيت وحدي قررت القيام بشؤون دولية. اكتشفت أن الصين وإسبانيا أرض واحدة تماما، وبسبب الجهل فقط يعتبرونها دولتين مختلفتين. وأنا أنصح الجميع أن يكتبوا إسبانيا على الورق عن قصد لتطلع الصين أيضا. ولكن الحدث الذي سيحصل غدا غمني للغاية. غدا في الساعة 8 ستقع ظاهرة غريبة، فستقعد الأرض على القمر. الكيميائي الإنجليزي الشهير ويلكنتون يكتب عن ذلك أيضا. وأعترف بأنني شعرت بقلق جدي حين تصورت مع نفسي رقة القمر الفريدة وهشاشته، ذلك لأن القمر في العادة يصنع في هامبورغ ويصنع بشكل شنيع، وأنا أندهش كيف لا تلتفت إنجلترا إلى ذلك. وصانع القمر هو صانع براميل أعرج، والظاهر أنه أبله أيضا، ليس له أي تصور للقمر، صنعه من حبل قطراني وشيء من زيت الخشب، ولهذا تفوح الأرض كلها برائحة فظيعة تضطرك إلى سد أنفك. ولهذا السبب صار القمر نفسه كرة رقيقة جدا بحيث لا يستطيع الناس العيش على سطحه، ولهذا لا تعيش عليه الآن غير الأنوف، ولهذا السبب ذاته لا نستطيع أن نرى أنوفنا لأنها على القمر جميعها. ولما تصورت في ذهني أن الأرض ثقيلة ومن الممكن بعد وقوعها على القمر أن تطحن أنوفنا طحنا، استحوذ علي قلق شديد، حتى إنني لبست الجوارب والحذاء وأسرعت إلى قاعة مجلس الدولة لأصدر أوامر إلى الشرطة بأن يحولوا دون قعود الأرض على القمر. والنبلاء الإسبان الحليقو الرؤوس الذين وجدتهم بأعداد غفيرة في قاعة مجلس الدولة كانوا أناسا أذكياء، فعندما قلت: أيها السادة لننقذ القمر لأن الأرض تريد القعود عليه، عندها اندفع الجميع حالا لينفذوا رغبة الملكية، وتسلق الكثيرون منهم الجدار ليصلوا إلى القمر. ولكن المستشار العظيم دخل في ذلك الوقت، ولما رأوه تفرق الجميع متراكضين، وأنا كملك بقيت وحدي. ولكن لدهشتي ضربني المستشار بالعصا وساقني إلى غرفتي. إلى هذا الحد تتحكم العادات الشعبية في إسبانيا. كانون الثاني الذي جاء بعد شباط من العام نفسه. أنا لحد الآن لا أقدر أن أفهم أي بلاد إسبانيا هذه. العادات الشعبية وتقاليد البلاط غير اعتيادية إطلاقا. لا أفهم أي شيء البتة. اليوم حلق شعر رأسي رغم أنني كنت أصرخ بأعلى صوتي بأنني لا أريد أن أكون راهبا، ولكنني لم أعد أتذكر ما حصل لي حين أخذوا يصبون الماء البارد على رأسي. لم أشعر بمثل هذا العذاب من قبل قط. كان من الممكن أن تعتريني نوبة من السعار، ولهذا ما كادوا أن يضبطوني. أنا لا أفهم إطلاقا دلالة هذه العادة الغريبة، عادة هوجاء فارغة من أي معنى. أنا لا أدرك استهتار الملوك الذين لا يقضون عليها حتى الآن. ولما فكرت بكل الملابسات خمنت أنني وقعت في أيدي محاكم التفتيش، وقد يكون الذي تصورته مستشارا هو المفتش الأعظم نفسه. سوى أنني لا أستطيع أن أفهم كيف أمكن أن يتعرض ملوك لمحكمة تفتيش. في الحقيقة قد يكون ذلك من جانب فرنسا، ولا سيما بولينياك. آه يا له من محتال بولينياك هذا، أقسم على أن يؤذيني حتى الموت، وها هو يطاردني ويطاردني. ولكنني أعرف يا صاح أن الإنجليز هم الذين يحرضونك. الإنجليزي سياسي كبير، وهو يدس أنفه في كل شيء، وهذا معروف للعالم أجمع. حين تشتم إنجلترا نشوقا تعطس فرنسا. بتاريخ 25 اليوم دخل المفتش الأعظم غرفتي، ولكنني اختبأت تحت المقعد حين سمعت وقع أقدامه من بعيد، وحين لم يرني أخذ يناديني. في البداية صاح يا بوربتشين، لم أنطق بكلمة، ثم يا أكسنتي إيفانوف، يا ملاحظ الأوراق، يا نبيل. ظللت صامتا. يا فرديناند الثامن، يا ملك إسبانيا. أردت أن أخرج رأسي، ولكن فكرت لا لا يا أخي، لن تخدعنا، نحن نعرفك، ستصب الماء البارد على رأسي مرة أخرى. إلا أنه رآني وأخرجني من تحت المقعد بالعصا. إن هذه العصا اللعينة توجع إلى أقصى حد. وعلى العموم، على هذا كله كافأني اكتشافي اليوم، فقد عرفت أن لكل ديك إسبانيا خاصة به، وهي موجودة تحت ريشه. على كل حال، خرج المفتش الأعظم شديد الغضب مني، يهددني بعقوبة معينة، ولكنني استهنت تماما بحنقه العاجز، عارفا أنه يتصرف كآلة، كأداة بيد الإنجليز. بتاء 34 ريخ شهع عام 349 لم تعد لي قوة على التحمل حقا. يا رب، ماذا يفعلون بي؟ يصبون الماء البارد على رأسي، إنهم لا ينصتون لي ولا يرون ولا يستمعون إلي. ماذا فعلت لهم؟ لأي شيء يعذبونني؟ ما الذي يريدونه مني؟ ماذا باستطاعتي أن أعطيهم؟ أنا لا أملك شيئا، أنا لا أقوى، لا أقدر أن أتحمل كل عذاباتهم. ورأسي يلتهب وكل شيء يدور أمامي. أنقذوني، خذوني، أعطوني عربة بجياد سريعة كالريح العاصفة، خيولا. اجلس في مقعدك يا سائق عربتي، ورن يا جرس، وانطلقي يا خيول، وأخرجوني من هذا العالم أبعد فأبعد، بحيث لا يرى أي شيء. ها هي السماء تتلولب أمامي، ونجمة تلمع في البعيد، وغابة تندفع بأشجار داكنة، وقمر، وضباب يمامي ينبسط تحت الأقدام، ووتر يرن في الضباب، والبحر من جانب، وإيطاليا من الجانب الآخر، وها هي الأكواخ الروسية تلوح. أهذا بيتي الذي يبدو أزرق من بعيد؟ أهذه أمي جالسة أمام الشباك؟ أماه، أنقذي ابنك المسكين، اسكبي دمعة على رأسه الموجع، انظري كيف يعذبونه، ضمي يتيمك المسكين إلى صدرك، لا مكان له في الدنيا، إنه مطارد. أماه، أشفقي على ولدك المسكين. هل تعرفون أن لوالي الجزائر عجرة تحت أنفه مباشرةً؟